بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، علينا أن ننتبه عندما نؤدي العبادات والقرب، هل نحن نؤديها على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم أيها الإخوة والأخوات، من صام رمضان من أذان الفجر إلى غروب الشمس فإن هذا الرجل يعتبر صائما في الشرع إذا استكمل الشروط والأركان التي لا بد أن يأتي بها. ولكن السؤال المهم، هل نحن نصوم على وفق طريقة صوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أن رجلا كبر تكبيرة الإحرام ثم أتى بأركان الصلاة ثم بعد ذلك وأتى بأمور الصلاة العامة وسلم، هل طبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي؟ هذا هو الأمر الذي ينبغي علينا أن نفكر فيه وأن نسعى إليه، فلذلك نتعلم أحكام الصيام حتى نأتي بالعبادات كما أمر الله أو على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان والله الذي لا إله غيره يتلذذ عندما يؤدي العبادة على وفق السنة، يتلذذ بأداء العبادة، لأنه يعلم أنه في هذا الأمر متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يسير على هدي سيد الثقلين عليه أتم الصلاة والتسليم. أيها الإخوة والأخوات، من مسائل وفقه الصوم التي مرت علينا في مجلس أمس أن صيام رمضان ودخول شهر رمضان يكون برؤية الهلال، يعني يوم 29 شعبان نرى الهلال لليلة 30، فنصوم يوم بعد يوم 29 شعبان 1 رمضان، أو أننا نكمل عدة شعبان 30، يعني يوم 29 رمضان بعد المغرب ترأينا الهلال، ما يوم 29 شعبان بعد المغرب ترأينا الهلال فما رأيناه، ماذا نفعل؟ نكمل عدة شعبان 30 يوما، وبعد 30 يوم يكون عندنا تاريخ 1 رمضان. طيب، عندنا مسألة، كم يشترط من العدد في رؤية الهلال؟ لو افترضنا أن رجلا رأى الهلال، هلال رمضان، هل يصح دخول الشهر أم لا؟ مسألة أخرى، في يوم 29 رمضان أخبرنا رجل أنه رأى الهلال يوم 29 رمضان لخروج الشهر، هل نكتفي برؤية رجل أم لابد يكون عندنا عدد أكبر؟ مسألة أخرى، لو أن طفلا صغيرا عمره 6 سنوات أخبرنا مثلا أنه رأى الهلال، هل هذه الرؤية معتبرة أم لا؟ لو أن امرأة أخبرت أنها رأت الهلال، هلال رمضان، هل هذه الرؤية معتبرة أم لا؟ هذه بعض المسائل التي يعني إن عرفنا أجوبتها على وفق الدليل فإن هذا باب من أبواب العلم. عندنا المسألة الأولى، العدد المعتبر في دخول الشهر وخروج الشهر، العدد المعتبر في الشهود في دخول الشهر وخروج الشهر. ذهب جماعة من أهل العلم وهم الشافعية والحنابلة أنه يكتفى في دخول الشهر بشاهد واحد في دخول الشهر، يعني الآن نريد ننتهي من شعبان وندخل رمضان، قالوا لو شهد على رؤية الهلال شاهد واحد نكتفي بشهادته. قالوا وفي خروج الشهر، يعني الآن انتهينا من رمضان نريد ندخل شوال، قالوا وفي خروج الشهر لا بد من شاهدين، لا بد من شاهدين. ما دليلهم على هذا؟ قالوا جاء عند أبي داود بسند حسن عن ابن عمر قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. مرة أخرى، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود بسند حسن قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. هذا أي هلال؟ هلال رمضان، لأنه قال فصامه وأمر الناس بصيامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على شهادة من؟ شهادة صحابي واحد وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. طيب، هذا بالنسبة لدخول الشهر، هذا دليلهم. أين الدليل على اشتراط شاهدين في الخروج من شهر رمضان؟ لابد من شهادة شاهدين أو أكثر طبعا. ما الدليل على ذلك؟ قالوا أيضا جاء عند أبي داود بسند حسن عن أبي مالك الأشجعي قال حدثنا حسين بن الحارث الجدلي أن أمير مكة خطب ثم قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره، لاحظوا معي الآن، قال فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. مرة أخرى، قال فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. فقال جماعة من أهل العلم، قالوا الأصل في إثبات الأشهر أننا نقبل بشهادة اثنين، ولكن في دخول شهر رمضان احتياطا لدخول رمضان وعملا بحديث عبد الله بن عمر اكتفينا بشهادة واحد. أثر بارك الله فيكم حسين بن الحارث له تكملة، قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. قال فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة؟ قال لا أدري. ثم لقيني بعد فقال هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير إن فيكم من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومأ بيده إلى رجل. قال الحسين فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال هذا عبد الله بن عمر، وصدق كان أعلم بالله منه. فقال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الخبر قال فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. إذن في خروج الشهر لا بد من شاهدين، هذا على قول الشافعية والحنابلة. قال وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن ربعي بن حراش بالحاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبح الناس لتمام 30 يوما فجاء أعرابيان فشهد أنهما أهلاه بالأمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. ما قصة هذا الخبر أو معناه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم 30 رمضان، فجاء 2 من الصحابة من الأعراب فأخبراه أنهما رأى الهلال أمس في الليل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. فيقول أهل العلم في الفطر لا بد من شهادة 2، وأما في دخول الشهر فنكتفي بشهادة 1، وهذا هو الصواب في هذه المسألة والله تعالى أعلم. قال الترمذي رحمة الله تعالى عليه في السنن والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة. قال إسحاق بن راهوية لا يصام إلا بشهادة رجلين. ثم قال الترمذي ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، يعني في الإفطار لابد من 2، وأما في الفطر فيصح الاعتماد على شهادة 1، وهذا هو الصواب في هذه المسألة والله تعالى أعلم. بالمناسبة إخواني وأخواتي، الترمذي روى عن الإمام البخاري علما عظيما، ففي سننه نثر علما غزيرا للإمام البخاري. يوقف الإمام البخاري على بعض الأحاديث ويقول له سألت محمد بن إسماعيل أو سألت البخاري عن هذا الخبر. وسبحان الله، أبو داود السجستاني كان قريبا من الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، وهؤلاء أئمة الإسلام، وهؤلاء من أئمة الإسلام. طيب، عندنا مسألة، هل تصح رؤية النساء لو أن امرأة أخبرت بأنها رأت هلال رمضان، هل يصح أن نعتمد على رؤيتها أم لا؟ أما بالنسبة للفطر، هلال شوال نهاية شهر رمضان، قال ابن عبد البر في التمهيد، وهو أحد كبار علماء الأمة، وهو أحد المالكية في الأندلس، قال في التمهيد أما الشهادة على رؤية الهلال فأجمع العلماء على أنه لا تقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان. إذن في خروج شهر رمضان لابد من شهادة رجلين، والحنابلة يقولون في خروج شهر رمضان لابد من شهادة رجلين، والمرأة لا تقبل شهادتها. أما في دخول شهر رمضان قالوا للاحتياط لرمضان تقبل شهادة المرأة. قال ابن قدامة في المغني: ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، ولا شهادة النساء المنفردات وإن كثر، هذا في هلال شوال، وكذلك سائر الشهور، لأنه مما يطلع عليه الرجال وليس بمال ولا يقصد به المال، فأشبه القصاص، وكذلك القياس يقتضي مثل ذلك في رمضان، ولكن تركناه احتياطا للعبادة. والأقرب للصواب والأحوط والله أعلم أن شهادة المرأة في مثل هذه المسائل لا تقبل، لأن هذا الموضوع من اختصاص الرجال. وبالمناسبة في بعض البلدان وقعت قديما في التاريخ، يعني وقعت حادثة أن امرأة رأت الهلال فأمر يعني بعضهم بألا يصام على شهادتها، وأفتى بعضهم بأنه يصام على شهادتها، بعضهم يقول لا يصام، بعضهم يقول يصام، فوقع خلاف ووقع بينهم كلام كثير، وهذا الأمر قد يكون واردا، وهذا الأمر قد يكون واردا. طيب عندنا مسألة، رجل نفترض أنه في البرية وفي الصحراء رأى هلال رمضان وحده، أو رأى هلال شوال وحده، ماذا يصنع؟ إذا كان وحده فيكتفي على رؤيته هو، إذا لم يمكنه طبعا أن يصل إلى المدينة، وهذا متصور في رعاة الغنم في البادية في الزمان الماضي، يكون أحدهم في مكان بعيد، فإذا رأى الهلال صام على هذه الرؤية، وإذا رأى الهلال أيضا وحده أفطر على هذه الرؤية. ولكن لو افترضنا أن رجلا رأى الهلال ثم لما جاء إلى القاضي رد القاضي شهادته، فيقول جماعة من أهل العلم، وابن عبد البر في التمهيد يقول: لم يختلف العلماء في من رأى هلال رمضان وحده فلم تقبل شهادته أنه يصوم، لأنه متعبد بنفسه لا بغيره، وعلى هذا أكثر العلماء لا خلاف في ذلك إلا شذوذ لا يشتغل به. وبعض أهل العلم يقول: لا، جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. ولكن بعض أهل العلم منهم الخطابي في معالم السنن قال بأن معنى هذا الحديث بأن الأمة لو اجتمعت، الناس لو اجتمعوا على الصيام يوم وعلى أن عيد الأضحى يوم، ثم تبين بعد ذلك أن هذا التاريخ أخطأنا فيه، فإن هذا الأمر معفو عنه، فلا بد أن نفهم ما معنى هذا الخبر. طيب عندنا مسألة، لو افترضنا أن رجل غير عدل ما يعرف شيء في موضوع رؤية الأهلة، أو أن الرجل هذا يجاهر بالمعاصي ويجاهر بكذا ومشهور بالكذب ومشهور بعدم الصدق، أخبرنا بأنه رأى الهلال، قال النووي في المجموع: وأما الكافر والفاسق والمغفل فلا يقبل قولهم فيه بلا خلاف، ولا خلاف في اشتراط العدالة الظاهرة في من نقبله. إذن هذه مسألة لابد أن ننتبه لها. يذكرون بأن رجل جاء عند القاضي وأخبر بأنه رأى الهلال، وهذا الرجل كبير في العمر وبصره ضعيف، فالقاضي استغرب: كيف هذا الرجل الكبير في العمر وعنده ضعف النظر يخبر بأنه قد رأى الهلال؟ فلما تحقق من الرجل جيدا وجد بأن شعرة من رمشه قد نزلت، شعرة بيضاء قد نزلت على عينه، فرأى بأن هذه الشعرة هي هلال رمضان. طبعا القاضي رد شهادته مباشرة، هكذا يذكر جماعة من يعني أهل الأخبار، هكذا يذكر جماعة من أهل الأخبار. طيب عندنا مسألة، أحيانا وهذا قد يقع على وجه الندرة، نكون بارك الله فيكم يوم 29 شعبان نتراءى الهلال وما رأينا الهلال، فماذا سنصبح؟ نصبح مفطري، نكمل شعبان 30 يوم، في النهار يوم 30 شعبان رأينا الهلال، هذا قد يقع أن يرى الهلال نهارا، وإن كانت هذه المسألة نادرة ولكنها قد تقع. طيب إذا رؤي الهلال نهارا، إذا رؤي بعد الزوال بعد صلاة الظهر، بإجماع العلماء أن هذه الرؤية لليلة القادمة، يعني بارك الله فيكم إذا كنا نحن يوم 29 شعبان ترأينا هلال رمضان وما رأيناه، يوم 30 نصبح مفطرين، فيوم 30 العصر رأينا الهلال. ما يأتي واحد ويقول لا هذا اليوم 1 رمضان رأينا الهلال في النهار، نقول لا، هذه الرؤية غير معتبرة. حكى الإجماع على ذلك ابن حزم في المحلى، وعلاء الدين محمد ابن أحمد السمرقندي في كتاب اسمه تحفة الفقهاء قال، وهم العلماء الحنفية، قال أما إذا كان بعد العصر فهو لليلة المستقبلية بلا خلاف، بلا خلاف بين أهل العلم. طيب عندنا مسألة، إذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال، يعني بارك الله فيكم، نفترض هذه المسألة يوم 29 رمضان ترأينا الهلال وما رأينا الهلال، فنصبح يوم 30 رمضان صائمين، فرأينا الهلال الساعة 11 ضحا، ماذا نفعل؟ هل هذا اليوم يكون 1 شوال أم يكون هذا اليوم 30 رمضان؟ أكثر العلماء على أن هذا الهلال أيضا لليلة القادمة، إلا لو جاء أحد وشهد أنه قد رآه بالأمس، هذه مسألة أخرى، لكن إذا رأيناه في النهار فهو لليلة القادمة، فهو لليلة القادمة. في مصنف ابن أبي شيبة عن أبي وائل قال كنا بخانقين، اسم موضع، فأهللنا هلال رمضان، منا من صام ومنا من أفطر، فأتانا كتاب عمر رضي الله عنه أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، قال فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه، يعني رآه بالأمس، إذا رأيتم الهلال نهارا قال فلا تفطروا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه، أي رآه رأي الهلال في يوم أمس. فهذه مسألة أيضا لابد علينا أن ننتبه لها. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، إذا رؤي الهلال في بلد هل يلزم أهل البلدان الأخرى أن يصوموا بصومهم؟ أولا لابد أن ننتبه إلى عدد من المسائل. المسألة الأولى أن اتفاق الناس أو اختلافهم في هلال رمضان هذا أمر ليس له تأثير كبير من ناحية المسألة الشرعية، يعني نفترض أن الدولة ألف رأت الهلال والدولة باء ما رأت الهلال، فكان ماذا؟ لا يضر هذا الأمر شيء، هؤلاء صاموا في يوم وهؤلاء أفطروا في يوم، هذه مسألة سهلة ويسيرة، لأن بعض الناس يضخم هذه المسألة، لماذا الناس لا يصومون في يوم واحد ولا يفطرون في يوم واحد؟ الأمر أسهل من هذا، وهذا الأمر كان يعرض للدول الإسلامية وللممالك الإسلامية في التاريخ كثيرا، فالأمر يسير ولا يضر هذا الأمر. الأمر الثاني أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، إذا قال ولي الأمر بأن الهلال قد رؤي يبقى مجال بعد ذلك للجدال وللنقاش فيرتفع الخلاف. ونبه على مسألة أخرى، لا يصح تشكيك الناس، بعض الناس يأتيك يوم 1 رمضان ها يا جماعة صيامنا صح أم خطأ، نقول لا يصح مثل هذا الكلام، فالصوم يوم تصومون الأمر مع الناس مع جماعة المسلمين، وأما التشكيك والتلبيس فلا يصح هذا الأمر، لا يصح هذا الأمر. إذا بارك الله فيكم، هذه مسألة إذا رأى الهلال أهل البلد هل يلزم غيرهم الصيام؟ نفترض بأن دولة معينة ألف رأت الهلال، هل يلزم شرعا أهل دولة باء أن يصوموا أم لا يلزمهم ذلك؟ جمهور أهل العلم قالوا بأنه يلزم الناس الصيام، يعني إذا رأوه في دولة ألف يلزم الناس في دولة باء الصيام، طبعا إذا لم يأمر ولي الأمر بالصيام هذا شيء آخر، أما إذا أمر بالفطر أو الصيام فحكم الحاكم يرفع الخلاف. قالوا والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، والرؤية قد وقعت هنا من بعض الناس فتشمل جميع الأمة. وذهب بعض أهل العلم فقالوا يلزم أهل البلد الذي أهل البلدان التي تتفق في المطالع الصيام، أما أهل البلدان التي لا تتفق في المطالع لا يلزمهم الصيام. قالوا الأندلس وخراسان، خراسان حاليا في إيران، قالوا إذا كان يعني أهل خراسان رأوا الهلال لا يلزم أهل الأندلس الصيام، قالوا لاختلاف المطالع، لاختلاف المطالع. واستدلوا بدليل جاء عند الإمام مسلم في صحيحه عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، قال فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال، فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. المفروض أن أهل المدينة يصومون على هذه الرؤية. فقال أنت رأيته؟ قلت نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أولا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه جماعة من أهل العلم هذا الخبر فقالوا هذا الخبر محمول على ناس شرعوا في الصيام، شرعوا في الصيام، ثم جاءهم بعدما شرعوا في الصيام الخبر أن هناك من سبقهم في الرؤية، قالوا لا عبرة برؤية هؤلاء ويمشون على ما هم قد رأوه. وهذا القول الأول هو الأقرب للصواب، والله تعالى أعلم، أنه يلزم الناس الصيام، والله تعالى أعلم، مع أني ذكرت وقدمت وقلت بأن حكم الحاكم في هذه المسألة يرفع الخلاف، فلا بد أن ننتبه لهذه المسألة. طيب، عندنا مسألة سلمكم الله وبارك الله فيكم، إن قامت البينة في أثناء النهار، يعني نفترض هذه المسألة يوم 29 شعبان ترأينا الهلال ما رأيناه فأصبحنا مفطرين يوم 30 شعبان، ففي يوم 30 شعبان جاءنا 4 أو 5 كانوا في البادية أو في الصحراء وأخبرونا بأنهم رأوا الهلال، ماذا نصنع هنا؟ مثال آخر، جماعة صايمين بارك الله فيكم ووصلوا إلى 29 رمضان، يوم 30 رمضان ما رأوا الهلال فصاموا 30 رمضان، في وسط اليوم جاءهم 5 أو 6 من رعاة الغنم كانوا في منطقة بعيدة جدا وأخبروهم أنهم قد رأوا الهلال وكانوا من الثقات الصادقين، ماذا نصنع؟ إن رأينا الهلال بارك الله فيكم في أول الشهر، جاءت البينة في وسط النهار في أول الشهر، علينا بارك الله فيكم أن نمسك، علينا أن نمسك، والأئمة الأربعة أنه علينا القضاء. يعني ما معنى كلامهم؟ نفترض أن جماعة يوم 30 شعبان أصبحوا مفطرين، كلوا شيء من الطعام، ثم جاءتهم البينة أن هذا اليوم 1 رمضان في الضحى، ماذا يفعلون؟ يقول الأئمة الأربعة يمسكون هذا اليوم، يصومونه وأيضا يقضونه، يصومونه ويقضونه. قال في الشرح الكبير هذا قول عامة أهل العلم. ما دليل الإمساك؟ ما الدليل على أنهم يمسكون؟ جاء عن الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار فقال من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، يعني يمسك ويكمل الصيام، ومن أصبح صائما فليصم. رواه البخاري ومسلم. وعند البخاري من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. إذن إن جاءت البينة في النهار علينا أن نمسك، هذا الأمر الأول. قالوا جمهور أهل العلم قالوا وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القضاء لأن هذا الأمر واضح وبين، وجاء في القضاء حديث عند أبي داود ولكنه خبر ضعيف. وذهب جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا يلزمهم الإمساك وصيامهم صحيح ولا قضاء عليهم. يعني الآن لو قال لنا رجل لغز، وفكروا في جواب هذا اللغز، رجل تناول الطعام في أول النهار وهو ذاكر مقيم، يعني وهو غير ناسي، وهو يعني يأكل الطعام وهو غير ناسي وهو مقيم، ثم بعد ذلك صح صيامه، قد يقول قائل ما هو هذا الرجل، من هو هذا الرجل؟ نقول على قول من يقول بأن البينة إذا جاءت في النهار الصيام صحيح إذا أمسكنا، هذا الجواب يكون صحيحا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن الصواب والأحوط في هذه المسألة أن يمسك وأن يقضي، وعلى هذا الأئمة الأربعة، وهذا هو الأحوط بإذن الله عز وجل. طيب، عندنا مسألة، من شروط وجوب الصيام أن يكون الإنسان مسلما، فغير المسلم لو صام صيامه باطل. يعني رجل يقول عنده خادم في البيت غير مسلم يأمر بالصيام، ما يأمر بالصيام، يعني لأنه لو صام صيامه غير صحيح، وهذا بإجماع العلماء، حكى الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع، قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن إذا يعني كان الرجل غير مسلم فصيامه لا يصح، صيامه باطل وصيامه غير صحيح. أيضا بإجماع أهل العلم لا بد في الصائم أن يكون عاقل، غير العاقل لا يصوم ولا يصح منه الصوم، غير العاقل لا يصوم ولا يصح منه الصوم. وحكاه ابن حزم إجماعا فقال: اتفقوا على أن صيام نهار رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ. اتفقوا، لاحظوا اتفقوا، هذا حكاية الإجماع، على أن صيام نهار رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ، العاقل البالغ. فإذا لابد أن يكون عاقلا. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، قال: وعن المجنون حتى يعقل، وعن المجنون حتى يعقل. إذن هذا الدليل على أن المجنون لا يجب عليه الصيام، لا يجب عليه الصيام. أيضا بارك الله فيكم، من شروط وجوب الصوم، من شروط وجوب الصوم أن يكون الصائم بالغا، لكن غير البالغ لو صام صيام صحيح، لكن حتى يجب عليه الصوم ونقول يأثم إن لم يصم لابد أن يكون بالغا، وهذا بإجماع العلماء، وحكى الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع، والنووي في المجموع. قال النووي: لا يجب صوم رمضان على الصبي، ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف، بلا خلاف. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود والنسائي في الكبرى عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. مع التنبيه إخواني وأخواتي، انتبهوا لهذه المسألة المهمة، البلوغ هو البلوغ الشرعي، يعني قد يكون عندنا طفلة بلغت على عمر 7 سنوات يلزمها الصيام، لابد أن ننتبه إلى هذا. بعض الناس يقول هي صغيرة، نقول الصيام واجب، وكم من صغير يطيق الصوم. طيب نفترض أنها ما تطيق الصوم، تفطر ثم بعد ذلك تقضي، لكن أما إذا قلنا بأن هذا غير بالغ لو أفطر لا يقضي بعد ذلك، أما إذا قلنا بأنه بالغ لو أفطر لابد، لو أفطر يقضي هذه الأيام، لو أفطر لأنه لا يطيق يقضي هذه الأيام. فانتبهوا بارك الله فيكم، بعض الناس عمر ابنه 15 سنة فيقول ابني صغير، نقول لا، العبرة بالبلوغ الشرعي وليس الصغر والكبر في نظرك، لا، وإنما المسألة مسألة شرعية. عندنا أيضا فائدة، الصبي يؤمر بالصيام ولو قبل البلوغ، يؤمر بالصيام، يشجع على ذلك، يحث على ذلك ولو قبل البلوغ. والدليل عن الربيع بنت معوذ، ليس الربيع، الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، ونجعل لهم اللعبة من العهن، من الصوف يلعبون بها كي ينشغلوا عن الطعام إلى أن يحين وقت الإفطار. أخرجه البخاري، أخرجه البخاري. وفي لفظ لمسلم: ونصنع لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا، فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. إذن الصغير يؤمر بالصيام إن كان غير بالغ، لو أفطر لا شيء عليه، ولكن يشجع ويحث على الصوم. طيب عندنا مسألة، لو أن صبيا بلغ في وسط الشهر هل يقضي الأيام الماضية أم لا؟ لو افترضنا أن صبي بلغ يوم 10 رمضان، طيب 9 أيام الماضية التي أفطرها يجب أن يقضيها أم لا؟ لا يجب عليه أن يقضيها، وهذا في قول عامة أهل العلم كما حكاه ابن قدامة في المغني، لا يجب عليه القضاء، وإنما يبدأ بالصيام من يوم 10 رمضان ويلزمه صيام ماذا؟ صيام الشهر إلى 30، فيكون قد وجب عليه الصيام 20 رمضان، 20 يوم من رمضان، وجب عليه الصيام 20 يوم من رمضان. مسألة أخرى، لو أن صبية طفلة بلغت يوم 15 رمضان، الـ15 يوم الأولى لا تلزم بها، الـ15 يوم الثانية إذا انتهى عذرها وجبت عليها صيام هذه الأيام، وجبت عليها صيام هذه الأيام، فلا بد أن ننتبه لهذا. طيب عندنا مسألة، إن أفاق المجنون في وسط الشهر، أحيانا بعض الناس وهذا وارد وهذه مسألة واردة، يكون الرجل قد أصيب بجنون ثم عاد إليه عقله في وسط الشهر، هذا مثل حكم الصبي، الأيام الماضية لا يقضيها والأيام التالية يقضيها، وهذا على قول الشافعية والحنابلة، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. طيب عندنا مسألة، إن أسلم الكافر في وسط اليوم أو بلغ الصغير في وسط اليوم أو أفاق المجنون في وسط اليوم، ماذا نصنع؟ الراجح في هذه المسألة والمسألة فيها خلاف أنه يجب إمساك هذا اليوم، هذا اليوم يجب أن يمسك فيه، والراجح والله أعلم أنه لا يقضي هذا اليوم. يعني لو افترضنا أن صبي بلغ يوم 10 رمضان، في يوم 10 رمضان نقول أمسك عن الطعام والشراب ولا تقضي هذا اليوم. لو افترضنا أن رجل ما كان مسلم في يوم 10 رمضان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فنقول أمسك الآن عن الطعام والشراب وصيامك هذا صحيح، وصيامك هذا صحيح، وهذا مذهب الحنفية وذهب إليه أحمد في رواية، وهو اختيار ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. طيب عندنا مسألة، لو أن رجلا كان مفطرا فزال عذره في وسط النهار، يعني امرأة رجل كان مسافر ورجع من السفر في نهار رمضان، في سفرة كان مفطر، رجع إلى بلده على وقت الظهر، طيب باقي اليوم يمسك ولا يجوز له يأكل؟ مثال آخر، امرأة زال عذرها، عذر الدورة الشهرية، يوم 10 رمضان على الساعة 3 ظهرا، لابد تمسك من الثالثة ظهرا إلى غروب الشمس أم يجوز لها أن تأكل الطعام والشراب؟ الراجح والله أعلم في هذه المسألة أنه يجوز لهم ألا يمسكوا، ما يمسكون هذا اليوم، وهذا هو الصواب، لا يمسكوا بقية اليوم، لأنهم قد أفطروا في أول اليوم فلا يمسكوا بقية اليوم، أفطروا بمسوغ شرعي فلا يمسكوا بقية اليوم. جاء عن عبد الله ابن مسعود عند ابن بشيبة أنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخرة، من أكل أول النهار فليأكل آخرة، مع التنبيه إخواني وأخواتي أن من أفطر معذورا في رمضان لا يجاهر بفطرة لحرمة شهر رمضان. هذه بعض المسائل، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ونكمل اليوم غدا إن شاء الله تعالى.